قال المؤلف على الأفق دم، وشرحنا الدم وقلنا الأولى بالمؤلف أن قال الهدي كما قال ربنا عز وجل، وقلنا إن هذا الهدي لا بد فيه من أربعة أمور، ستة أمور، خمسة أمور، بلوغ السن والسلامة من العيوب والزمان والمكان ومن بهيمة الأنعام، خمسة. طيب، قال رحمه الله وعلى أفق دم، وظاهر كلام المؤلف أن غير المتمتع لا يلزمه دم، لأنه قال في سياق التمتع وعلى الأفقي دم، فهل هذا مراد أو لا؟ ظاهر كلام المؤلف أن الدم على المتمتع وحده، وثمة مفرد وإيش وقارن، أما المفرد فلا دم عليه، أما القارن فظاهر كلامه رحمه الله أنه ليس عليه دم، لأن القارن ليس بمتمتع بهذا المعنى الذي قاله المؤلف، والمؤلف قال أن المتمتع يحرم بالعمرة، التمتع يحرم بالعمرة، ثم يأجل الحج ويفرغ منها ثم يحرم بالحج، ثم قال وعلى الأفق دم. وهذا الظاهر من كلام المؤلف هو ما ذهب إليه داود الظاهري، داود الظاهري من الظاهرية، وقال إن الله قال فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فلا بد من تمتع فاصل بين إيش؟ بين عمرة والحج، لأن إلى للغاية، والغاية لا بد لها من ابتداء وانتهاء، فلا بد أن يكون هناك تمتع بين العمرة والحج. أما القارن فليس بينه وبين فليس بين عمرته وحجه تمتع، لأنه سيظل محرما إلى يوم العيد. وهذا الذي ذهب إليه الظاهري هو ظاهر القرآن، ظاهر السياق، من تمتع إلى، لو قال من تمتع بالعمرة مع الحج لقلنا إن القارن يدخل في ذلك، لأن القارن بالحقيقة تمتع بالعمرة في ترك السفر لها سفرا مستقلا، لكن لما قال إلى الحج علمنا أن هناك انفصالا بين إيش؟ بين العمرة والحج. ولهذا سأل ابن مشيش الإمام أحمد رحمه الله، قال أيجب على القارن الهدي أو قال الدم وجوبا؟ قال كيف يجب وجوبا وقد قاسوه على المتمتع، وكأنه رحمه الله يشير إلى أن وجوب الدم على القارن إنما هو بإيش؟ بالقياس. وإذا كان بالقياس فلننظر هل هذا القياس تام أو ليس بتام، لأن القياس التام لا بد أن يشترك فيه الأصل والفرع في العلة الموجبة، ولا لا؟ القياس التام لا بد أن يشترك فيه الأصل والفرع في العلة الموجبة. العلة الموجبة للدم في التمتع الذي يكون فيه انفصال بين عمره والحج هي أن الله يسر لهذا الناسك، يسر له إيش؟ تمتعا تاما بين عمره والحج، والقارن ليس كذلك، القارن ليس كذلك لا شك، لأنه سيبقى متمتعا من حين أن يحرم إلى يوم العيد. وإذا كان كذلك فإنه لا صح قياس. ولهذا نقول إن ظاهر القرآن مع الظاهري، ظاهر القرآن مع الظاهر أن الدم لا يجب إلا على المتمتع فقط لا على القارن والمفرد. ولكن مع هذا نقول الأحوط للإنسان والأكمل لنسكه أن يهدي، لأن من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام الإهداء التطوعي، فكيف بإهداء اختلف العلماء في وجوبه وكان أكثر العلماء على الوجوب؟ يكون هذا لا شك أولى وأبرأ للذمة وأحوط. كم أهدى الرسول صلى الله عليه وسلم؟ 700. بارك الله فيكم، لا إله إلا الله، 700. كم 100 بعير؟ 700 شاة. وأنت الآن تشع على نفسك بشاة واحدة؟ اذبح الهدي ولو كنت قارنا، فإن كان قد وجب فقد أبرأت ذمتك، وإن لم يكن واجبا فقد تقربت إلى الله تعالى به. طيب، يشترط المؤلف رحمه الله، ما ذكر غير هذا الشرط، يشترط أن لا يسافر بينهما، أي بين العمرة والحج. فيمكن أن يؤخذ من قول المؤلف ويفرغ منها ثم يحرم بالحج، فإن ظاهره أنه لا سفر، وإن كان ليس بذاك الظاهر القوي. المهم أنه يشترط أن لا يسافر بين العمرة والحج. فإن أتى بالعمرة ثم عاد مثلا إلى المدينة ثم رجع من المدينة محرما بالحج فقد سافر بينهما، لأن السفر من مكة إلى المدينة سفر بلا شك. فهل يسقط الدم؟ ربما نقول إن ظاهر كلام المؤلف أنه إيش؟ يسقط، لأن قوله يفرغ منها ثم يحرم ولم يقل ولو سافر، وظاهر أنه يفرغ ثم يحرم أن المسألة متوالية، أن هذا متوالي.